ملتقى الكلمة الطيبة يقدم
بسم الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله كل شيخنا والحاضرين. قال الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة، قال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد
وغيره
عن سعيد بن جهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن سفينة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة
ويكملها
30 بيعة الحسن
بن علي 6 أشهر. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في درس الجمعة في القراءة والتعليق على رسالة إعلام السنة النبوية، وبإذن الله عز وجل نختم الكتاب في هذه الجلسة إن شاء الله. وكما ذكرت لكم حبتي في الدرس الماضي، أن جرت عادة أهل العلم في تصنيف كتب الاعتقاد أنها تبنى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الذي سار عليه المصنف كما تعلمون. ثم درج أهل العلم في تصنيفهم لكتب الاعتقاد أنهم يذكرون بعض المسائل التي لها علاقة بشكل مباشر بالعقيدة، أو أن أهل البدع خالفوا أهل السنة والجماعة فيذكرونها من باب بيان منهج أهل السنة والجماعة، فألحقوها بمسائل الاعتقاد. من ذلك ما يتعلق بموقفنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته الطيبين الطاهرين. وذكرنا في الدرس الماضي شيء من التوسع بهذا الأمر، درس الثلاثاء، أن موقف أهل السنة والجماعة واضح تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه أهل بيته رضي الله تعالى أجمعين، وهو موقف المحب، موقف المناصر، موقف المؤيد، موقف المدافع، موقف الذي يقتفي أثرهم، أعني الصحابة وآل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويتبرؤون من كلا الطائفتين اللتين خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. فهناك طائفة والعياذ بالله تهجموا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مرفوض، وبدعهم أهل السنة والجماعة وردوا عليهم وبينوا باطلهم. وهناك أيضا طائفة في المقابل، وهم الذين تهجموا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الناصبة. وقلنا هذه الطائفة ظهرت بعد يعني المعركة الشهيرة، أو ما جرى في زمان الفتنة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، فخرجت شيعة علي وشيعة معاوية، يعني أنصار علي وأنصار، معنى الشيعة هنا أنصار معاوية. فظهرت هذه الطائفة الذين انحرفوا، يعني النواصب الذين كانوا يناصر، يعني بزعمهم أنهم يناصرون معاوية رضي الله تعالى عنهم، وفي المقابل تنقصوا من علي رضي الله تعالى عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا رد عليهم أهل السنة والجماعة، وأبطلوا كلامهم وبدعوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم، لأن مقام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا عظيم، وكذلك مقام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قلوبنا عظيم. في هذا السؤال الذي ذكره المصنف هنا، وهو كما تعلمون درجة عليه رحمة الله الحافظ الحكمي في بيان مجمل الاعتقاد بصيغة سؤال وجواب، فهنا يقول: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وسبحان الله، هذا من دلائل النبوة له صلوات الله وسلامه عليه، أخبر عن شيء سيقع بعده، فالخلافة وقعت بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا كما نقول بالحساب الدقيق، تمت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفها بأنها خلافة النبوة، يعني خلافة على منهاج النبوة، وهذا فيه إيش؟ تزكية للخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. 30 سنة بالتمام والكمال، خلافة أبي بكر وخلافة عثمان، خلافة أبي بكر الصديق وخلافة عثمان، نعم، وخلافة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، ثم خلافة عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أتمت 29 سنة و6 أشهر، خلافة مجموع خلافة الخلفاء الأربعة 29 سنة و6 شهور. كم باقي على 30؟ 6 شهور. 6 شهور كانت في خلافة الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنهما، عن الحسن وعن أبيه. وذلك كما تعلمون أنه عندما قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل شهيدا سعيدا رضي الله تعالى عنه أبو الحسن، قتله من؟ عبد الرحمن بن ملجم، الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم، هذا الخارجي التكفيري هو الذي قتل علي بن أبي طالب، وكان والعياذ بالله يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب. شوف الضلال، انظر إلى الضلال، سبحان الله. يعني هؤلاء هم الأخسرين أعماله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هذا 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 وأمثاله فعلا ينطبق عليهم، أو تنطبق عليهم هذه الآية في خواتيم سورة الكهف. تتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره زوج ابنته، وأبو الحسنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فضائله عظيمة جدا. العابد الزاهد المجاهد الفارس الذي لا يشق له غبار، ويكفيه تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، وشهد له بجنات النعيم وهو لا يزال يدب على هذه الأرض. تأتي أنت أيها المبتدع الضال وتتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب؟ أعوذ بالله. فالمقصود أنه قتله رضي الله تعالى عنه، أعني عن علي بن أبي طالب، وعلى ابن ملجم من الله ما يستحق. فبايع الناس، طبعا في زمان علي بن أبي طالب كان الأمر يعني بقي كما يقولون الوضع على ما هو عليه، يعني عندما بعد معركة الجمل كما تعالى بعد معركة الأفو صفين بين أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه، وبين علي بن أبي طالب وكان معه أهل العراق أهل الكوفة. وبالمناسبة لم يكن الخلاف بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، لم يكن الخلاف على الخلافة كما يصوره أهل البدع، يعني هم يصورون أن الخلاف بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله تعالى عنه الذي بسببه نشبت معركة صفين المؤلمة المحزنة التي قتل فيها جموع من المسلمين، ولم يتوقف القتال إلا بعد أن رفع المسلمون الجنود، أعني إلا بعد أن رفعوا المصاحف على الرماح وكأنها رسالة احتجاج للقادة، يعني ماذا نقاتل بعضنا الآن؟ أنت مسلم من أهل العراق وأنا مسلم من أهل الشام، على أي شيء نتقاتل؟ وحزن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد المعركة، وما كان يود أن تصل الأمور هذه إلى ما وصلت إليه، وبكى رضي الله تعالى عنه قبل ذلك في معركة الجمل. هو بكى عندما رأى طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، رآه مجندلا في التراب بعد المعركة، ونزل ورفع التراب عن جبينه، هذا صاحبه في الجهاد والقتال والفتوحات ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه عن التراب ومسح التراب عن جبينه وقال: ما لي أراك مجندلا بالتراب أبا محمدي. وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمر محزن مبكي، وعندما جاءه ابن جرموز بعد الجمل، طبعا الجمل سميت معركة الجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه عائشة طبعا، وقيل اسمه عسكر، وعائشة رضي الله تعالى خرجت معهم يعني هما أجبراها، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام أجبراها أن تخرج معهما، يعني ليس جبرا بمعنى الجبر، لكن يعني أقنعاها، لأقول أسحب كلمة أجبراها حتى لا يساء فهمها، أقنعاها، قالوا يعني يا أم المؤمنين أنت إذا خرجت معنا ما راح يكون في قتال، يعني الناس كلهم لن يقاتلوا احتراما وتقديرا لك، فمن هالباب خرجت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتعلمون كيف وقع القتال بين الطرفين بسبب السبائية، أتباع عبد الله بن سبأ الذين رموا في الليل، رموا كل طرف منهم رمى الطرف الآخر، فظن الطرف الآخر أن الطرف الأول قد غدر به، ووقع القتال كما تعلمون. وحاول علي أن يهدئهم، طبعا خلاص واحد يقول معقولة ما يقدر، إيه ما يقدر، أنت عندك اثنين بالشارع الآن يتهاوشون صعب توقفهم، ولا لا يا جماعة الخير اثنين والله اثنان يتعاركان في الشارع ما تقدر، ايش تمسك ايش تخلي؟ طيب لو كانوا ثلاثة أربعة مع بعض يتهاوشون، لو كانوا عشرة عشرين تقدر؟ لا، دق السيارة سلفي أبو فهد توكل الله، صح؟ لا. فالمقصود أنه أن 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 هذا إذا كان يعني كما نقول بالعامية هوشة وبالشارع وبين الناس أفراد، فكيف حرب تقوم؟ فقامت الحرب، وحاول علي بن أبي طالب يصيح عليهم، يحاول أن يهدئهم، لأنهم قبل ذلك اتفقوا، ولكن السبائية باتوا في شر ليلة، أتبع عبد الله بن سبأ، هم أرادوا الفتنة. والجهة الأخرى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، يعني اسمع لسامي علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، جميعهم من عشر المبشرين بالجنة، من السابقين أولين هؤلاء، وحاول أن يهدئ الجيش من جهة يعني طرف الآخر لم يهدأ، فنشب القتال، ولم يقف القتال إلا بعد أن سقط جمل عائشة رضي الله عنها، كأن الناس هنا عادوا إلى رشدهم، كما نقول راحت السكرة وجت الفكرة، خلاص وين رايح بعد إن شاء الله بالتعدي على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فعادوا إلى رشدهم. وإذا بطلحة بن عبيد الله قد قتل ولم يشارك أصلا في المعركة، أصابه سهم غرب، يعني سهم طائش في المعركة أصابه، يعني كما نقول باللغة المعاصرة عيار ناري طايش أصابه فسقط. هذا المجاهد المغوار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين بالجنة، ولذلك بكى علي عندما رآه قال ما لي أراك مجندلا بالتراب أبا محمد. ثم أيضا بعد المعركة دخل ابن جرموز أحد الناس الذين كانوا مع علي بن أبي طالب في جيشه، يعني وهو معه سيف الزبير بن العوام، أيضا قتل الزبير، وهذا دخل ابن جرموز وهو يظن أنه سيدخل الفرح والسرور على علي بن أبي طالب أنه قتل خصمه، هو يعتقد أنه خصمه، ما هو خصمه، هو ابن عمته، وقبل ذلك هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري؟ وحواري الزبير بن العوام، والحواري المقصود بالحواري هو يعني الحواريون هم الخلص من الأصحاب، واضح الكلام؟ هم الخلص، يعني أنت عندك أصحاب بس تقول والله فلان وفلان ذولا الخلص منهم، أقرب الناس لي، فيقول لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدخل هذا ابن جرموز على علي بن أبي طالب وهو يظن أنه سيفرح علي بمقتل الزبير، فقال قتلت الزبير قتلت الزبير، ومعه سيف الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأخذه علي بن أبي طالب ونظر قال هذا السيف لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تفرح بمقتلي؟ ثم قال علي بن أبي طالب قال لحاجبه قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، ابن صفية من؟ الزبير بن العوام. وقاتله هذا ابن جرموس، قال بشر، قل له بشر ابن صفية، قاتل ابن، بشر قاتل ابن صفية بالنار. وأبى علي بن أبي طالب أن يدخله عليه زجرا له. فبعد ذلك وقعت كما تعلمون صفين، ثم انتهى القتال كما قلت لكم، توقف القتال بعد أن استمر لأيام في صفين، بينما في الجمل ما استمر، يعني فقط نهار، يعني ساعات قليلة من 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 يوم. بعد ذلك خلص عاد أهل، عاد جيش الشام إلى الشام، وهم يعتقدون بأن أميرهم معاوية، أن معاوية كان منصبا من قبل الخلفاء رضي الله تعالى عنهم قبل معاوية، قبل خلافة علي بن أبي طالب. ورجع علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة وهو يبايعه الناس على أنه هو خليفة المسلمين. فالخلاف بين علي بن أبي طالب وبين رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن خلاف على الخلافة، يعني لأكون أكثر وضوحا، لم يكن معاوية رضي الله تعالى عنه يعتقد بأنه هو الخليفة، وكان مقر أن علي هو الخليفة لا شك، ولكنه كان يقول تريدني أن أبايعك يا علي رضي الله تعالى عنه، سلمني قتلة عثمان، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه يرجع إلى بني أمية، ومعاوية من بني أمية، فهو أحق الناس أو من أحق الناس بالمطالبة بدمه، لأنه قتل، قتله الخوارج كما تعلمون. فقال سلمني قتلة عثمان وأنا أبايع، أنت المسؤول يا علي، يعني أنت مسؤول الآن أنك تبحث عن قتلة عثمان، ليس المسؤول عن قتل عثمان، لكن المسؤول أنت الآن بكونك أنت الخليفة، فخلاص هذه من مسؤولياتك، سلم قتلة عثمان. علي بن أبي طالب كان يقول لمعاوية رضي الله تعالى عنه، قال أنت بايع الآن ولتستتب الأمور ثم نبحث عن قتلة عثمان، من الذي يقول نرضى بقتلة عثمان؟ ولكن الآن القضية في هرج ومرج وقتلة عثمان مو واحدة جماعة الخير، من كان متهما في قتل عثمان كم؟ 6000، 6000، لم تخن الذاكرة، 2000 من أهل مصر، و2000 من البصرة، و2000 من الكوفة، إن لم تخن الذاكرة، 6000 هم الذين أتوا إلى المدينة في موسم الحج، وأغلب الناس إما في الجهاد وإما في الحج، فكانت المدينة يعني فاضية إلا من نزر يسير من الصحابة، فتسوروا فحاصروا بيت عثمان كما تعلمون، ثم تسوروا عليه المحراب وقتلوه رضي الله تعالى عنه شهيدا سعيدا. فليس شخصا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، 6000 المتهمون، وين حصل لك 6000؟ ولذلك معاوية رضي الله عنه عندما جاءته الخلافة بعد ذلك ما استطاع أن يأتي بهؤلاء، لأن الأمر صعب ليس سهلا. المهم بقي هذا الأمر على ما هو عليه، بقي معاوية خليفة على الشام، آسف، أميرا على الشام، وبقي علي رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة على المسلمين. ثم بعد 4 سنوات، وللأسف قد دبت الفتنة وتوقفت عجلة الجهاد، لأن المسلمين انشغلوا بأنفسهم وفتن والعياذ بالله. ولذلك عندما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال له لماذا لا تسير بنا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر، يعني كأنه يعني معترض على علي بن أبي طالب، ويقول له ليش الآن خلافتك يا علي رضي الله تعالى عنك، لماذا خلافتك توقف فيها الجهاد، لماذا لا تسير بنا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر؟ وعلي بن أبي طالب من الناس الذين أوتوا فصاحة وبلاغة وأوتوا أجوبة مسكتة، يعني كما نقول بالعامية ما يدورها. فقال له لأن رجال أبي بكر وعمر كانوا أنا وأمثالي فصلحت الخلافة، ورجالي أنت وأمثالك ففسدت الخلافة، يعني لو ساكت أحسن لها. فلذلك فعلا الجهاد كان متوقف أو شبه متوقف، والفتوحات، وكانت يعني الأمور قد وقعت الفتنة. ثم قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. ثم بعدما قتل بايع الناس الحسن بن علي، واضح؟ واستمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، نص الحديث قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمرت الخلافة 6 أشهر ثم تنازل برجاحة عقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهم في الأصل ما هم طلاب كراسي، كلهم ما هم طلاب كراسي، لا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يعني من عاش بعدهم من صغار الصحابة كالحسن بن علي عندما آلت إلى الخلافة. تنازل حقنا لدماء المسلمين، وهذا يبطل مبدأ الإمامة عند من يقول فيها، لأن لو كان الأمر نصا إلهيا لما جاز للحسن أن يتنازل عنه. واضح الكلام؟ يعني الآن هل يستطيع نبي من الأنبياء أن يقول لا أنا تنازلت عن النبوة؟ يقدر؟ ما يقدر، لأن هذا تنصيب إلهي من الله عز وجل. فكذلك هم يقولون بأن الإمامة تنصيب إلهي، نقول إذا كان تنصيب إلهي إذن كيف تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه عن الإمامة؟ ما يجوز أن يتنازل عن الإمامة. المهم تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه، واجتمع الناس على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمي هذا العام بعام الجماعة لأن الناس اجتمعوا على خلافتهم. المقصود أن مدة الخلافة على منهاج النبوة كانت ثلاثون سنة في الجملة، 29 6 أشهر خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، ثم 6 أشهر أتمها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ثم تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول ملوك المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ثم يعني قال الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة، ثم بعد ذلك ملك ورحمة. وكان الملك في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استمر ل20 سنة معاوية، وحكم من 40 وتوفي في 60، ثم بعد ذلك جاء الخليفة من بعده ابنه يزيد في 60 وإلى 64، ثم بعد ذلك تعلمون يعني استمرت الخلافة في بني أمية وانتقلت إلى البيت المرواني بعد ذلك، بعد يزيد انتقلت إلى البيت المرواني وهو مروان بن الحكم، ثم عبد الملك مروان، ثم بعد ذلك الملوك اللي هو من ذرية مروان بن الحكم، إلى أن سقطت الدولة العثمانية الأموية كما تعلمون بعد ذلك. الشاهد أنه ثم كان ملك ورحمة، وهو ملك الذي جاء به معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك مجموع الأحاديث في هذا الأمر أنه النبوة، أول شيء النبوة طبعا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة وهي متمثلة في الخلافة الراشدة ومعهم خلافة الحسن 6 أشهر، ثم بعد ذلك ملك ورحمة وهو ما كان في ملك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دعا كما يقوله أهل البدع، هم لا شك هم قوم موتورون وقد أوغرت صدورهم والعياذ بالله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما على أمثال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا هذا التاريخ يشهد بذلك، دارت عجلة الجهاد مرة أخرى والفتوحات واستتب الأمن والرخاء في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني معاوية هو خال المؤمنين وهو أحد كتاب الوحي، هو خال المؤمنين. لماذا خال المؤمنين؟ لأن أخته من؟ أم حبيبة، وهي إحدى أمهات المؤمنين، لذلك يسمونه بإيش؟ بخال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين، ومن كان أخوها هو خالنا خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أنه بعد ذلك أيضا جاء في الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم ملكا عاضا أو عضوضا، عضوضا يعني كأنه من ظلمه يعض في البشر، وهذا موجود. مرت على الدولة الإسلامية دول ظالمة كثير، سواء في الدولة العباسية حتى في الدولة الأموية. الدولة الأموية في آخر حياتها، في آخر يعني فترتها، الدولة الأموية كما تعلمون وقع منهم هذا الأمر، خصوصا لغير العرب، لأن دولة بني أمية كما تعلمون هي دولة العرب، هي دولة العرب دولة بني أمية. وللأسف كانوا في أخرياتها وقع منهم اضطهاد لغير العرب، خصوصا لمن كان في خراسان مثلا، في بلاد فارس وخراسان وقع منهم يعني شيء من الظلم للناس هناك. فاستغل هذا الأمر من قبل أتباع الدولة العباسية، أو ممن كان يدعو للدولة العباسية سرا كما تعلمون، ثم استغل هذا الأمر، والناس يعني دائما يتفاعلون مع من يأتيهم بهذا الخطاب، أنكم مظلومون، وأننا ندافع عن حقوقكم، وأننا كذا وكذا، خصوصا إذا كان ظلم من هذه السلطة القائمة. فبهذه الصورة يعطي فرصة للمعارضين له أن يستقطب هؤلاء، طبيعة البشر. وهذا الذي وقع منهم أيضا في الدولة العباسية، وقع فيها شيء من هذا الأمر. سبحان الله، هذه سنة الله تبارك وتعالى. الدول في لحظة نشأتها تكون في قوة، في قوة، ثم إلى أن تصل إلى الذروة ثم تبدأ تنحدر. سنة الله عز وجل. تلك الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما يقولون في المثل المشهور، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. هذه سنة الله تبارك وتعالى. انظر لجميع الدول بلا استثناء، الدولة الأموية كذلك، العباسية كذلك. العباسية مر عليها تقريبا، لم تخن الذاكرة، 36 خليفة استمرت 656 سنة، هذا قبل سقوطها في بغداد، ثم قامت مرة أخرى لكن بشكل صوري عندما قامت مع المماليك، إلى أن تنازل للسلطان العثماني بعد ذلك. الدولة العثمانية نفس الشيء، بدأت بسلاطين أقوياء ثم وصلت إلى الذروة ثم انحدرت. طبعا أسباب كثيرة أكيد في كل دولة انحدارها، فالمقصود أن هذه سنة الله تبارك وتعالى. فبعد ذلك إذن نبوة، خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك عضود، عضود بالضاد أو عاضا لفظة الأخرى، يعني كأنه يعض في البشر لظلمه، وهذا وقع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صنفان من أهل النار والعياذ بالله لم أرهما، يعني ما رأهما في زمانه صلى الله عليه وسلم. قال الأول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نساء كاسيات عاريات، سبحان الله، هي كاسية لابسة لكن لبسها هذا كأنها عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما لأنه شفاف أو لأنه ضيق، هي كاسية لابسة هي لكن هذا اللبس كأنها عارية. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب الرجال يفتنهن، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. سلام، البخت نوع من نوع الإبل، يعني مسنم، واضح الكلام، تجعل كما نقول لفة الشعر على 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 يعني قفى الرأس. رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لا يدخلن الجنة ولا جدرها. ثم قال: ورجال معهم سياط، هذا الصنف الثاني لمرأة صلى الله عليه وسلم، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهم فسرها أهل العلم أنهم هم الشرط، الشرط والجنود للحكام الظلمة الذين يعذبون الناس ويسومونهم سوء العذاب. ولذلك نقول دائما وأبدا، الإنسان إذا كان يعيش في بلد آمن مطمئن بفضل الله عز وجل كبلادنا، نسأل الله أن يحرسها وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة. وفي تآلف ومودة ومحبة بين الناس وبين ولاة أمورهم، هذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا ما افتقدها. لماذا العلماء أهل السنة في القديم والحديث وفي كل زمان يصيحون وينكرون على الذين يدعون إلى الخروج وإلى الثورات وإلى، لأن هذا سبب لضياع الأمن. في غلط، في غلط يا أخي، أكيد في غلط. أنت الآن، أنت وأنا اللي في بيتنا اللي عندنا 4-5 أولاد، في كثير من الأحيان يقع منهم مخالفات ما نقدر نعدلها، صح ولا مو صح؟ وش أسوي فيه؟ ما قدرت عليه، صح؟ الأم والله ما قدرت عليها. والمفارقة، هذا الشخص اللي يقول، الذي يقول والله ما قدرت على ولدي، الله يهديه بعد، في نفس الوقت يريد أن الحاكم يجعل الأمر خاليا من المخالفات، خاليا من الفساد. مستحيل يا أخي، احنا ما ندافع عن أحد، لكن نقول بأن الإنسان يجب أن يكون حصيفا، وقبل ذلك يجب أن يكون وقافا مع نصوص الكتاب والسنة. شرع الله عز وجل يدعو للإلفة وللوحدة ولاجتماع الكلمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الفرقة والخلاف والشقاق والنفرة. هذه أصول. وما الذي جنته البلاد أيها الإخوة؟ ما الذي جنته البلاد من هذه الثورات والصدامات؟ ما الذي جنته البلاد؟ وش جنوا؟ لم يجنوا إلا الدمار والخراب وضياع الأمن وضياع مصالح الناس وضياع أموال الناس. وهذا موجود. والعجيب، العجيب أن يخرج ممن ينتسب إلى هذه الأحزاب السياسية التي تنتسب إلى الإسلام والجماعة الإسلامية، للأسف شخص مرموق ومشهور ولا بالفضائيات، ويقول يا أخي عادي، خلي يقتل مليون مسلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، بهذه السهولة ليقتل يا أخي، لكل ثورة تضحية. يلا يا أخوي جزاك الله خير، روح أخذ عيالك وانت وياهم جزاك الله خير، ركب الطيارة وتذكرتك على حسابي ودرجة أولى بعد، يلا روح جزاك الله خير وتقدمه، صح ولا مو صح؟ لما تقول المال تفعلون؟ انت مو تقولها طريق الحرية والحرية قبل الشريعة الكامل فاضي هذا، وأن هذا أمر يعني يحبه الله وتطبيق الإسلام جزاك الله خير، لما تقولون ما لا تفعلون؟ تفضل تذكرتك أنت وعيالك شرط قطية من الشباب، تفضل يلا جزاك الله خير، ورنا روح ننطرك احنا. أما أنك تؤجج وتثير الفتن ليخرج الناس بأولادهم بفلذات أكبادهم ويقاتلون تحت راية عمية، المسألة مختلطة الأوراق، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وانت حضرتك قاعد تحت المكيف بشركتك ولا بدوامك وتاخذ آلاف الدنانير، وعيالك ما شاء الله تبارك الرحمن اللي في أمريكا واللي في بريطانيا واللي، وعيال البشر دولة عشك سيحاسب الله عز وجل، يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. فالمقصود أن هذا وقع، وهما الظلمة ممن يظلم عباد الله عز وجل الموجود. الحجاج يوسف الثقفي معروف، الحجاج ما فيه، الحجاج يعني قريب من صدام حسين في 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 زمان المعاصر. أحد السياسيين سمعته في مقابلة ينقل عن أحد وزراء الداخلية أو الدفاع ما أدري، المهم أحد المسؤولين في 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 حكومة صدام حسين، هو نفسه يقول في مقابلة، يقول إحنا نقتل على الريحة، نقتل على الريحة، يعني إذا كان مثلا شخص متهم أو جماعة نصنفها أنها جماعة ضد الحكم وكذا جالس ومعه 20 واحد نقتلهم 20 كلهم. لا شك أن هذا ظلم، وتطاول في سفك الدماء، لا شك في ذلك. هذه صورة من صور الظلمة ممن يسوم العباد سوء العذاب والعياذ بالله. ثم بعد ذلك قال ثم ملكا جبريا، كذلك وقع هذا، وقع في تاريخ الأمة ملك جبري، لأن لأن الولاية الشرعية يعني تقول فلان والي شرعي تنعقد بأمور، إما تنعقد بتنصيب من قبله اللي ما يعرف بولاية العهد، وهذه أمر شرعي، ولاية العهد شرعية وسار عليها الخلفاء، يعني دولة بني أمية 100 سنة تقريبا، يعني أو يعني 93 سنة، قول 100 سنة نجبر الكسر، هذه في الشام يعني في بلاد المشرق. أما في بلاد المغرب كما تعلمون قامت دولة بني أمية 320 سنة تقريبا، أو كلها ولاية عهد. الدولة العباسية 650 سنة تقريبا، كلها ولاية عهد. يعني الخليفة اللي قبل يقول هذا الخليفة من بعدي، هذه ولاية عهد. واضح الكلام؟ وقع في بعض الأمور، في بعض القصص كما تعلمون، يريد أحد الأسرة الحاكمة في الدولة العباسية مثلا أو الأموية أن يقفز، يجد أن العلماء يقفون، يقول لا، في عنقنا بيعة لفلان، فيكون التعيين تعيين من قبل الخليفة السابق، ما يعرف بولاية العهد. وسبحان الله الدول التي تسلك مسلك ولاية العهد تكون دائما أطول نفسا وأكثر استقرارا. تخيل كل ما 4 سنين أو كل فترة معينة يقوم الناس بانتخاب، مشكلة مشكلة. وذلك الدول اللي فيها الجمهوريات لاحظها، أقصد أنا في الوطن العربي يعني، لاحظ دائما تعيش في اضطراب وقلاقل وما في استقرار. انظر مثلا إلى دول الخليج فضل الله تبارك وتعالى، وقارنها، أنا أضرب مثال واقعي، وقارنها مع الدول الأخرى الإسلامية والعربية من حيث الاستقرار السياسي، ما تقول الصناعة، ما أتكلم عن الاستقرار السياسي، في استقرار لأن في ولاية عهد. الدولة العباسية والدولة الأموية ما الذي جعلها تعيش قرون؟ فضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم وجود ولاية عهد، خلاص الناس عارفين توفي فلان وراء فلان، توفي فلان وراء فلان. فإما يكون بنص ولاية عهد يعني من الذي قبله، وهذا وقع حتى مع أبي بكر. من الذي عين أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني لا داعي لذكر يعني حتى لا يتوسع بين المقام. من الذي عين عمر؟ أبو بكر هو عين عمر، انتهى. ثم عمر عندما توفي رضي الله، عندما قتل رضي الله تعالى عنه، جعل الأمر في 6، قال هؤلاء 6 اختار منهم، تنازل 3 وبقي 3، بقي علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. ثم عبد الرحمن انسحب وأصبح هو الذي يرشح بينهم، ثم بعد مشاورات يعني الذي فاز فيها أو الذي يعني نالها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه إما بالتعيين من قبل الذي قبله أو الشورى كما وقع في زمان عثمان، شورى. طيب واحد يقول الآن جالس في أي مكان يقول بس يا أخي أنا ما حد استشارني، ومنو حضرتك عشان يستشيرونك؟ أنت تعتقد أن لازم في الولاية، في ولاية الولاية الشرعية لابد أن نستشير كل واحد في الشارع؟ لا طبعا لا طبعا. يعني خلافة إسلامية مثلا كم عدد المسلمين؟ يعني في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه كم من المسلمين؟ كثير. مصر فتحت، العراق، فارس، اليمن، الجزيرة، ملايين. طيب إذا بيستشيرون كل واحد كم سيمكثون؟ أنا أعتقد 10 سنين خاصة في زمانهم يعني. بالضبط. فهذا لم يقل به أحد البتة، إنما الذين يستشارون هم أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ وجهاء البلد، لكل بلد لهم وجهاء، صح؟ وجيه في قبيلته، وجيه في أسرته، والله هذا فلان معروف إنه كثرة وحمولة ولهم تأثير ولهم وجهاء البلد. إذا لم يكن هناك أناس محدودون بأهل الحل والعقد يستشار وجهاء البلد، بايعوا انتهى، لزمت البيع كل من في البلد. ولا يقول كما يقول أحد الناس، وللأسف خرج في التلفزيون وهو للأسف إمام وخطيب، ولا وللأسف يقول لا، ليس في عنق بيع لأحد. هذا ضلال، ضلال. أنا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. يقول بس يا أخي البيع للخليفة، والحين ما في خليفة. جميل 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 شيخ جميل. هل غياب أو 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 انعدام وجود الخليفة توه ولا من فترة؟ من فترة طويلة، بل من الممكن أيضا أن 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 أن, أن يعني أن يناقشك مناقش وأن ينازعك منازع في الخلافة العثمانية. أصلا يقول هذه ما هي خلافة أصلا، واضح الكلام، هذا محل نقاش ترى، ليس محل اتفاق. الخلافة العثمانية يعني أقصد مسماها الخلافة العثمانية، أنا هذا اللي أقصده يعني. بل إن السلاطين العثمانيين لم يكن يسمون أنفسهم بالخلفاء، واضح الكلام، إلا ما وقع من آخرهم وهو السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد هو تقريبا من أواخر، لم يكن هو آخر الخلفاء أو السلاطين العثمانيين، هو الذي قال هذا الكلام لأسباب سياسية لا داعي للخوض فيها. المهم الذي يعرفه أنه السلاطين العثمانيون لم يقولوا بأننا خلفاء، هو شرف لا يدعونه، هم سلاطين وليسوا بخلفاء، واضح الكلام. فالشاهد أنه كم من الدويلات التي مرت على الأمة الإسلامية، دويلات دويلات يعني مثل وضعنا الحالي، دويلات الكويت، السعودية، مصر، لبنان إلى آخره، كم كثير عبر التاريخ الإسلامي، واضح الكلام. حتى في الخلافة العباسية هناك من الدول في المغرب ما تدين بالخلافة للخليفة العباسي، تعتقد بأنه خلاص كيف احنا الدولة لوحدنا، خصوصا في فترة الضعف. وكم من العلماء من علماء المسلمين عاشوا في تلك الفترة، كثر، ما سمعنا أن أحد أنكر في هذا الأمر وقال لا البيعة ليست لك. أوضح مثال، أوضح مثال، دولة عباسية ودولة أموية في المغرب، صح، التي أقامها صقر قريش عبد الرحمن الداخل، ماشي ولا شباب بالتاريخ، نعم، في 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 بلد أندلس عبد الرحمن الداخل أقامها بعد سقوط دولة بني أمية في المشرق، هذا الفارس، تخيل يا أبو فهد، شخص شخص لوحده يقيم خلافة، يعني إيش العقلية القيادية الجبارة عند هذا الرجل عبد الرحمن الداخل. ولذلك أبو جعفر المنصور، يعني الحديث في التاريخ ترى ذو شجون، أدري ناصر بزعل مني وطولت، بس في خالف تسمح لنا، جزاك الله خير. أبو جعفر المنصور اللي هو ثاني خلفاء بني العباس، طيب الأول أبو العباس السفاح أول واحد، ثم بعد أبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد، هو الذي بنى بغداد أبو جعفر المنصور. فجالس يوم عتابة داهية، مسهل هذا داهية داهية داهية، أبو جعفر المنصور يعني استطاع أن يقضي على خصومه. فجالس يوم في مجلسه مش الخليفة، وسأل اللي معه، قال لهم من صقر قريش؟ تدري بعد خليفة ويسألهم، ضيع المراجل، كل واحد يعني أنت يا أمير المؤمنين. وفعلا هو يعني ليس بسيطا سهلا، قال لا الثاني يقول طيب فلان طيب كلهم يذكرون ابن عمومته عياله ما راحوا بعيد يعني. قال صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية هو صقر قريش. شوف مع أن خصمه تعلمون الأمر بين هو صقر قريش لأن هذا قريش وهذا قريشي لأنهم أبناء عمومة ترى أبناء عمومة إحدى 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 لا إله إلا الله إحدى الأميرات العباسيات سألت أباها خليفة عباسي قالت له يا أبتي من أكفاؤنا يعني في النسب يعني من هو اللي كما قبل عامية مواخذنا ها؟ فقال أعداؤنا أكفاؤنا. من أعداؤهم؟ بنو أمية هم أبناء عمومة أبناء عمومة بنو هاشم وبنو أمية أبناء عمومة في النهاية صح ولا مو صح جماعة الخير؟ يا العم أعطيكم واحدة ثانية بعد الله يعينك علي اليوم يا ناصر. عندما سب رجل أو نال رجل من علي بن أبي طالب في مجلس معاوية بعض الناس بيتقربون للأمير بأي طريقة يسب فلان يدري أنه يكرههم فيسبهم فهذا ظن بسبه لعلي بن أبي طالب أنه سيتقرب من معاوية. منو؟ لا 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 عنده موجود في 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 مجلس معاوية إيه مش بسبب معاوية هو يعني يريد أن يتقرب لمعاوية ظن معاوية يعني يكره علي بن أبي طالب فزجره معاوية. وعندما كتب الصلح قصة ثانية عندما كتب الصلح قال هذا ما صالح عليه معاوية بن أبي سفيان علي بن أبي طالب لكن لا تكتب أمير المؤمنين إذا كتبت أنا شو نقعت لك تمام؟ قال ولكن اكتب اسمه قبل اسمي. شوف انصاف. الشاهد هذه القصة اللي سب علي جد في مجلس معاوية وأنكر عليه معاوية بلغت القصة هذه علي بن أبي طالب في الكوفة فقال علي للذي نقل له القصة قال أتدري لماذا معاوية دافع عني؟ معنى كلامه طبعا أكيد هو دافع عنه من ناحية شرعية غيبة إلى أهل خاصين منه. قال من أجل المنافية. من أجل المنافية. إيش المنافية؟ عبد مناف هو جدهم جد الأثنين فهم أبناء عم. إحنا وين رحنا؟ وين وصلنا شيخ؟
ساعات فوق.
إيه والله ساعات فوق لأن حديث نعم 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 الأمير قال ذلك. الشاهد أنه أوضح مثال حتى بعض الناس يقول لا يا أخي الخلافة ما في بيعة كما قال هذا الله يهديه في التلفزيون قال ليس في عنقي بيعة يقول أن ما في خلافة. وقف لحظة نتفاهم وياك. من الذي قال أن الأمة إذا تقسمت إلى دويلات مثل واقعنا المعاصر الآن أن ما نبايع أحد؟ هل يعقل هذا؟ مو بس عقل نقل الإجماع مو كلامي نقل الإجماع في هذا الأمر أن الأمة إذا كانت متفرقة يعني دويلات نفس وضعنا الحالي أن لكل أمير على هذا القطر له ما له بيع. أحسنت يا أبو فهد له بيع شرعية عقد ولي أمر. وكما قلت لكم مثال واضح سهل جدا هذا الجر الكلام دولة عباسية في المشرق وعبد الرحمن الداخل صقر قريش عندما ذهب إلى 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 المغرب الأندلس وأقام الدولة. طبعا هو أقام الدولة لأن بعض الناس يقول شو أقام روحي لا هو طبعا لا هو أتباع لأن هناك موالي بني أمية لأن قبل أن الأمية فتحوا البلاد طارق بن زياد موسى بن نصير وين دولة كانوا في عهد بني أمية واضح في دولة المشرق عندما كانت قائمة أرسلوا الفتوحات. دع عنك هؤلاء المخرفين ممن يتهم دولة بني أمية دولة عظيمة فيها ظلم فيها ظلم أكيد ما نقول فيها ظلم لكن دولة عظيمة يا جماعة الخير. 90 سنة تخيلها تصور 90 سنة هو استلم الأمر سنة 40 للهجرة معاوية، وسقطت رضي الله عنه، وسقط إن لم تخن الذاكرة سنة 110 أو أقل أكثر ما أذكر، لا 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 أكثر أكثر، سقطت 123 تقريبا. لا لا مغناطة سلم، أتكلم عن دولة بني أمية في المشرق قبل الدولة العباسية، 93 سنة، 93 أقول 100 سنة هذه على وجه التجوز. خلال 100 سنة جماعة الخير إيش فتحوا؟ فتحوا الدنيا، فتحوا الدنيا. يقول أحد المؤرخين الفرنسيين عن معركة بلاط الشهداء ما يسمى بلغتهم بواتي، هذه المعركة يقول لو انتصر فيها المسلمون لأصبح لكان القرآن يدرس في جامعة السربون. تخيل فتحوا المغرب الأدنى، المغرب الأدنى اللي هو حاليا تكلم مصر تونس، هذا المغرب الأدنى، ثم المغرب الأقصى اللي حين في وقت المعاصر المغرب، دولة جمهورية المغرب ودولة المغرب ما أدري، مو المغرب، دولة المغرب يعني مملكة المغرب، لا جمهورية ولا مملكة المغرب، وموريتانيا، هذا يعتبر المغرب الأقصى. ثم ركبوا البحر وفتحوا الأندلس واتجهوا شمالا وكادوا أن يدخلوا إلى، بل دخلوا إلى فرنسا، وهم كانوا خطتهم ترى خطتهم بهذه الصورة، حطوا الخريطة واتجه وقسموا الجيش الأموي في الجملة تكلم عنها إلى قسمين، قسم راح المشرق وقسم راح المغرب، قالوا نلتقي في قلب أوروبا. شوفوا الطموح، فعلا جزء ذهب شرقا يعني جهة خراسان وفارس والصين والجهة هذه، الوعد وين؟ قال في أوروبا، كنا قال الوعد وين بحول لي، الوعد وين في أوروبا، والثاني بالضبط، والثاني ذهب إلى جهة المغرب. لكن طبعا فدولة عظيمة كما وصفها ابن كثير المؤرخ الكبير، قال كانت سوق الجهاد رائجة، هذا ما في كلام تاريخ. فالشاهد إن قامت الدولة العباسية ثم قامت الدولة الأموية، لما دخل عبد الرحمن داخل من يساعده موالي بني أمية اللي كانوا بني أمية كانوا كما قلنا مواليهم، وكانوا كثر مواليهم يعني كانوا مماليك عندهم ثم اعتقوهم مواليهم، ثم قاموا معهم ونصروهم، واستطاع عبد الرحمن الداخل بفضل الله عز وجل أول وآخر، ثم بما أوتي من قيادة فذة هذا الرجل استتب الأمن له، تخيل في بلاد الإسبان كلها، واستمر 3 قرون تقريبا، ثم بعد ذلك كما تعلمون جاءت دولات الطوائف ثم سقطت. الشاهد أن في هذه الفترة الناس الذين في الأندلس لهم دولة صح، بني أمية يبايعون الخليفة ويسمونه خليفة أو أمير المؤمنين ثم خليفة العباسي، هذه مثالا واضحا، وزد على ذلك دولات كثيرة جدا، وكل أمير، إذن الشاهد كل أمير إذا تقسم المسلمون إلى دول ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا التقسيم لا نقره، الأصل أن المسلمون دولة واحدة، لكن هذا واقع. يعني في بقعة جغرافية وشعب موجود في هذه البقعة الجغرافية، هذه الدولة، هذه الجمهورية، هذه المملكة، سمها ما شئت، أرض وعليها بشر، ثم قام عليهم حاكم لهم، طبعا مسلمون هنتكلم، ها مسلمون، وهذا الحاكم كان مسلما، استتب له الأمر، وجبت له السمع، وجب له السمع والطاعة بالمعروف، انتهى. فإما أن يكون بولاية عهد أو أن يكون بشورى، شورى يعني مثل القصة المشهورة مثلا، وإن كان بعض المؤرخين سمعت يطعن فيها يقول لا ليس هكذا الحكم الذي يعني وقع في الكويت أسرة الصباح، إنما كان شورى، الرواية الرسمية المعلنة في تلفزيون الكويت وغيره أن الحكم شورى، أن أهل الكويت تشاوروا فقدموا صباح الأول أو ما أدري رحمة الله على من توفى من المسلمين، هم قدموه شورى بينهم. فهذا مثال معاصر، والمثال واضح كما قلت لكم في زمان عثمان، شورى. إذن إما تعيين ولاية عهد أو شورى أو غلبة، تقع ثورة، يقع طبعا لا نقر الثورة لكن وقعت، واقع أمامنا لازم تعمل معه. ثم غلب أحدهم على الآخر واستتب له الأمر، بشرط أن يستتب له الأمر. ولذلك في عندما وقعت بين الزبير لم تخن الذاكرة وبين يزيد بن معاوية، الزبير خرج بثورة يعني صحة العبارة بمكة تعلمون، وجرى الأمر مؤلم. وهذه الفترة التي جاء فيها الحجاج يوسف الثقفي وقذف مكة بالمنجنيق، قصة معروفة مؤلمة يعني. فكان عبد الله بن عمر ما ينطر من ينتظر من يستتب له الأمر، إذا كان متنازعان ما يصير. أنت طبعا متنازعان وعند كل طرف شوكة تعادل الآخر، أما إذا كان خليفة قائم مستقر ثم يخرج عليه خارجي ويريد تفريق الجماعة، لا الأمر مختلف. إحنا على الأصل على من كان مستتبا له الأمر، إذن تم هذا الأمر يبايع. فالشاهد أنه نبوة خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عاضا أو عضوضا، ثم ملكا جبريا، ثم خلافة على منهاج النبوة. إذن ستعود الخلافة مرة أخرى على منهاج النبوة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، متى يكون هذا يفسر كذا؟ حتى بعض العلم قالوا لا مو صحيح أن تسقط هذا الأمر على الدولة العباسية أو الأموية أو لا، علمها عند ربي. نعم. طيب العفو، هذا يعني نتجاوزه، لأن كل خليفة من الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الجملة، هؤلاء الخلفاء الأربعة جاء ذكرهم أو الإشارة إليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا من حيث الجملة. طيب، ثم هناك أدلة تفصيلية حتى ندخل بالتفاصيل، دلت على خلافة كل أحد منهم. أبو بكر بالنص، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرأيت إن أتيتك في السنة القادمة، يعني أسألك، فلم أجدك، تعني أنك مت صلى الله عليه وسلم. فقال لها: إيتي أبا بكر وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها إشارات إلى أن ومن الذي يتقدم على أبي بكر أصلا؟ مستحيل. تمام، يعني دع عنك هذه النصوص على الرأس والعين، كلامه صلى الله عليه وسلم، من الذي تقدم على أبي بكر؟ من أيجرؤ أحد أن يتقدم على أبي بكر؟ ولذلك هو رضي الله تعالى عنه عندما جاء في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة، وكان الأنصار مجتمعون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الطرف الآخر يسويها خيانة عظمى، وهي مسألة سهلة وبسيطة وطبيعية، طبيعة البشر. المشكلة أنهم يعني يناقشون في أمور بدهية طبيعي. طيب، شخص مات أيا كان مقامه كمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، لن تقف الحياة، صح؟ لن تقف الحياة، وهذا أمر بالقرآن الكريم مكتوب، ما هو مفاجئ. إنك ميت، يقول صلى الله، يقول سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. صدمة، صدم الناس لا شك، فاجعة، عاصمة الظهر لا شك في ذلك. لكن طيب بعدين، لابد أن تسير الحياة وأن تقوم هذه الأمة وأن تكمل هذه الرسالة التي بدأها صلى الله عليه وسلم. فطبيعي أنهم اجتمعوا، فجاءه أبو بكر ومعه من؟ عمر وأبو عبيدة، أبو عبيدة أمين هذه الأمة. جاءهم داخل، وجدهم في سقيفة بني ساعدة جميعهم من الأنصار. شو القصة؟ فقالوا: منا أمير، يعني الأنصار، ومنكم أمير، يعني المهاجرين. فقال أبو بكر: لا، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. واحد يقول إيه يبيها، لا 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 تستعجل الله يهديك، لا تستعجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق الأكبر، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى، وهكذا أئمة الهدى، وكل مسلم وقاف مع النص الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الأمر في قريش. ولذلك هذا إخواني إلى يومنا هذا، إذا وجد خليفة، هذا أمر افتراضي، ها خلنا نفترض هذه الصورة، إذا وجدت الآن ستقوم خلافة وعندنا مرشح لها قرشي ومرشح غير قرشي، وكان القرشي كف وهذا كف، ما الذي يقدم؟ القرشي قولا واحدا، القرشي يقدم. واحد يقول يعني واسطة، اي واسطة واسطة من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي هؤلاء فيهم القيادة، ليش زعلان؟ بالعكس افرح، يقول الحمد لله ان ربي صرف عني، واضح. فقال ابو بكر، لانه وقاف عند النص، القضية مو قضية لا نقف مع النص، قال صلى الله عليه وسلم الامر في قريش، انتهى الامر في قريش، وانتم مو قريش مع كل الاحترام والتقدير. فقال بل نحن الامراء وانتم الوزراء. اسكتوا حيتكلم. فقال واني ارضى لكم احد هذين الرجلين، ما قال لأبيها أنا ويلا فزعة ولوبيات وشغل انتخابات، لا 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 لا. عمر الفاروق وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح، يعني الرجل بهؤلاء بمليار مسلم الآن، الرجل بهم بخمسة مليار. هذا كما قال أحد القادة لعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقاتل في بلاد العراق، وكان القتال شديد وكذا، فأرسل لعمر قال أبي مدد، كم تبي؟ قال 4000. فقال عمر له أرسلت لك بأربعة رجال، الرجل منهم بألف. فعلا، وأرسل لما أخذنا ذاكرة طلحة بن عبيدة لا زون عمر الله سيت لسهم أربعة. فأبو عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عمرو بن الجراح. وعمر فاروق ما يحتاج، يعني لا مو مليار، شوية مليار أكثر مليار، وأنا مزكيهم على الله، صلى الله يجمعنا فيهم جنات النعيم. فقال أحدها، فقال عمر هذا هو الشاهد، بل أبسط يدك أنت، من يتقدم عليك؟ هذه مني أنا، من يتقدم عليك؟ من الذي يجرؤ أن يتقدم على الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ من؟ فبايعه الناس. فالمقصود أنه خلافة أبو بكر، ثم عندما توفي أبو بكر حضرت الوفاة بعد 2 سنة و6 أشهر تقريبا من خلافته، جعل الخلافة في عمر، ما خلاها شورى. ورضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مطمئنا، يعني يشعر بأنه يعني سلم الأمانة لي يعني أدى الذي عليه، حفظ الأمانة. مثل أنت واحد الآن مثلا عندك أمانة طيب ومبتلش فيها، ثم سلمتها، جيت أنا وسلمتها للشيخ ناصر، لا لا مراعيها مالك أبو فهد، يتسلمتها للشيخ ناصر ولا حق أبو فهد ولا أي واحد منكم، وكلكم ثقات عندي، ارتاح، يقول خلاص شلت الأمانة وعطيتها لشخص ثقة. لكن بخلاف أنت تعطي الأمانة واحد قرقاشة مصجك، يقول كيف تعطيها بسوليها منك، خلها أوصلها لأهلها ونضع أكال الحبيب. فستعيش بإيش؟ بقلق. صاحب عبد العزيز كل شوية داق على صاحب الأمانة، وصلتك لما وصلتك ولا صلتك، تكون في قلق. فهنا أبو بكر رضي الله عنه كأنه اطمأن أنه إذا سئل من الله عز وجل كيف خلفت هذه الأمة، لأن مسؤولية، سيسأل رضي الله عنه وأرضاه، سيسأل، لأنه كلكم راعي كل مسؤول عن رعيته، صح؟ سيسأل. فأنه خلف الفاروق وأنعم به وأكرم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عندما توفي الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وجاءت نصوص تشير لهذا الأمر بعد، ترى ليس هذا الأمر فقط جعلها في ستة كما تعلم. فالشاهد أن جميع خلافتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بما فيهم الحسن، عندما قال صلى الله عليه وسلم أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاءت نصوص تشير إما صراحة أو إشارة إلى خلافتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، أهل السنة والجماعة يقولون بأن من قدم علي بن أبي طالب، يعني الترتيب المستقر الذي استقرت عليه الأمة، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أعيد، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أو نعد العبارة أحسن، ترتيبهم في الفضل الأربعة أقصد أنا رضي الله عنهم أجمعين كترتيبهم في الخلافة. في الخلافة من الأول؟ أبو بكر، إذن هو الأفضل، ثم الثاني من؟ عمر، ثم الثالث عثمان، ثم الثالث علي بن طالب. هذا بالاتفاق، واضح؟ أقصد أنا في الخلافة. هناك قول يعني ينسب لأهل السنة والجماعة أن من قدم عليا على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، في الفضل وليس في الخلافة، واضح الكلام؟ طيب واحد يقول زين، ممكن واحد يعني يتولى الخلافة أو يتولى منصبا وغيره أفضل منه؟ أي ممكن، ممكن يكون هذا لهذا المنصب أفضل، واضح الكلام؟ نعم أفضل. فالشاهد أن من قال بأن علي بن أبي طالب أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر، هذا حكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مبتدع، واضح؟ واضح. من قال إن عليا أفضل من الشيخين فهذا عند أهل السنة والجماعة أنه مبتدع، بدعة، هذه يحكم ببدعة هذا الرجل أنه ليس من أهل السنة. أما من قال بأن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان في الفضل، هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله في الوسطية يخطأ، يخطأ، لأن هذا قد قال به بعض الناس في زمانهم، يعني بعضهم صفى مع علي بن أبي طالب يعتقد أنه أفضل. لكن من قال وعلى على على أيضا حتى أكمل العبارة، هذا الأمر وإن كان يعني مستساغا أو لا يبدع صاحبه، أحسن أقول لا يبدع صاحبه، لا يبدع صاحبه من قال بأن علي أفضل من 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 من, من عثمان، ولكن الذي استقرت عليه الأمة بأن عثمان أفضل، واضح الكلام؟ أما من قال بأن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من عثمان، مش أفضل، أحق بالخلافة من عثمان، أو يقول أنه أفضل فهو أحق بالخلافة من عثمان، لا، هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من عثمان قال فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أضرب لك مثال، تخيل أن شخص أجداده، جده الخامس أو السادس، يعني بينه وبين جده سنوات طويلة، رشح هذا الشخص لأن يتقدم لأمر ما جده، ثم عائلته هو أهل الحل والعقد منهم، أهل الرجاحة والعقل والحكمة والدراية، أجمع كلهم على ترشيح هذا الشخص، واضح الكلام؟ ثم جاء هذا حضرته الآن اللي بينه وبين من رشح سنوات، قال لا 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 لا، هذا ما يستحق. أنت بدون ما يستحق، يعني أنت سفهت عقول الناس اللي رشحوا، صح ولا مو صح؟ ولذلك هذا معنى كلام أحمد رحمه الله، هذا معنى كلام الإمام أحمد، هذا معنى كلام الإمام أحمد عندما قال من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهم في الخلافة، يعني قال إن علي أحق من عثمان بالخلافة، قال فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لأن عبد الرحمن بن عوف الذي هو كما نقول لجنة انتخابات، هو اللي قال خلوا الأمر لي أنا أرشح بينكم، وكان مرشح معاهم لكن سحب نفسه، قال خلوا الأمر لي فلك، شوف أي واحد فينا أصلح وخلص. قال لهم في حد نازل للثاني، سكت الشيخان، سكت علي وسكت عثمان، قال خلاص إذا نخليها انتخابات أو نخليها شورى، وراح يستشير. وحتى هناك رواية أخرى أنه ما ترك بيتا إلا استشاره، طبعا هو لا يلزمه ذلك لكن فعل ذلك من باب الورع، ولا لو استشار أهل الحل والعقد انتهى الأمر، العامة الناس يلزمهم ما يلزم رؤوسهم، لكن باب استشارهم. قال فما رأيت أحدا يعدل بعثمان، يعني الجميع أو الغالب حتى لا هذا كان متوجه مع عثمان، فقال أبسط يدك فبايعه، فبايعه على ابن طالب وانتهت القضية. هذه السهولة، هذه البساطة، ما كانوا طلبات كراسيهم أصلا. فالآن تقول لا علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من عثمان، طيب والناس اللي رشحوا عثمان اللي هم أدرى بعثمان منك، طيب شو الحل؟ الحل يا أخوي سك، حط لسانك بحلجك جزاك الله خير، وسكر الحلج هذا ولا تفتح إلا في استغفار وتهليل وطاعة، واسكت عما جرى بينهم وادعو لهم كما قال الشافعي رحمه الله، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا أخي ربي ما راح يسألني إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فعل كذا وكذا، لن يسألني ربي تبارك وتعالى أن لماذا فلان قتل، لماذا فلان نصب، لن يسألني الله عز وجل ولا بيسألنا، لن يسألنا. فخلاص يا أخي. قال الشافعي رحمه الله، قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم ألسنتنا. شوف الكلام، شوف الكلام يكتب بماء العين، مثل ما الله عصمك يا أخي ومن عليك وعلي وعلى عباده أننا ما كنا معهم في أيام الفتنة، اشتراك كان طرنا مع كلنا عقحنا كان رحنا الله أعلم ايش قلنا، ايش حطينا من معه صفينا صح، فالله عصمنا وحفظنا وما عايشنا تلك الفترة، فالآن لنعصم ألسنتنا ونقول رحمة الله عليهم وغفر الله لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوف هذا هو دعاء من يأتي بعد، عندما ذكر المهاجرين والأنصار في الآية التي قبلها ذكر الصنف الثالث ممن يأتي بعدهم، وهذا هو الأصل أن يمسك الإنسان عما جرى بينهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. طيب أدعي تقديم ما ذكرنا قبل قليل، ثم هنا نختم الكتاب كما ختمه المصنف بمسألتين. المسألة الأولى وهي ذكرناها يعني فضل تبارك وتعالى مرارا وتكرارا، وهي قوله ما الواجب لولاة الأمور، و ذكرنا في درس سابق كلام أهل العلم أن أهل السنة لله درهم وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين التقديس والتدنيس، كما أنهم يقولون واجبنا تجاه علمائنا أن نبجلهم وأن نحترمهم وأن نتأدب معهم وأن ندعو لهم وأن لا نخوض في أعراضهم، علماء أهل السنة. أما علماء أهل البدع لا، الكلام فيهم دين وجهاد يعد، لكن لا نقدس أقوالهم. واضح الكلام؟ ليش العلماء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نجلهم، نحبهم، نقدرهم، نواليهم، نذب عن أعراضهم، نسير على نهجهم وعلى سيرتهم، نبرز عن أقوالهم، لكن في المقابل لا نقدسهم، صح؟ لا نقدسهم. إذا بين التقديس والتدنيس، بين الغلو والجفاء، إفراط، هذا نهج السنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. كذلك ولاة الأمور واجبنا تجاههم، تجاههم ندعو لهم بظهر الغيب. ولذلك عدها أهل السنة تحديدا كالإمام البربهاري رحمه الله في كتاب في كتابه الشهير شرح السنة، قال إن من علم من علامات السني المتبع يعني الدعاء لولي الأمر. واضح الكلام؟ الدعاء لولي الأمر، لأن لماذا تدعو له؟ لأن بصلاحه سينصلح الناس، وإن كان فاسدا على نفسه مشكلة، هي مشكلة، لكن أقصد أنا في نهاية الأمر لن يكون لها ذلك الأثر الكبير على الأمة. لا تحاسب كيف على فساده مثل شرب الخمر والأمور، لا طبعا ما يحاسب هذه الصورة، يعني نوسح أكثر أبو فهد عندما نقول هل تحاسبه. طيب أنا الآن كيف أحاسبه؟ المحاسبة تكون إذا كان القصد المحاسبة النصح، أنصح النصح، أنصح تنصح، خصوصا من أهل الحل والعقد أو من استطاع أن يلتقي به وينصحه وبالتي هي أحسن، التي هي أقوم، كما قلنا في درس ماضي كلام أهل العلم، أصلح الله الأمير، وفق الله الأمير، أعانكم الله على ما أنتم عليه، لو فعلتم كذا وكذا، لو أمرتم بكذا وكذا، لو رفعتم الظلم عن كذا وكذا. شوف هذه العبارات تستميل قلبه، لأن إيش الغرض؟ مش الغرض الإصلاح، ولا الغرض هوشة، الإصلاح. واضح الكلام؟ فالشاهد هذا النص نعم، أما إذا كان المقصود بالإنكار عليه أو الإنكار عليه الخروج عليه أو شق عصا الطاعة، لا وقف، لا يجوز. أو ظهور الفسق والفجور دون الكفر، ظهور الفسق والفجور كشرب الخمر، كالزنا، كالربا، كالمعازف، كاك إلى آخره، ظهور هذه المحرمات من ولي الأمر سواء بنفسه أو في البلد، هذا لا يبيح للمسلم أن يشق عصا الطاعة. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على شق عصا الطاعة والمصادمة والخروج أعظم من المصلحة المترتبة. واضح الكلام؟ ولذلك الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. طيب وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، يعني تقول أنا سأقوم بهذه المصلحة لكن ستترتب عليه مفسدة، المفسدة مساوية، إذا كانت المفسدة أعظم لا تقوم بالمصلحة، إذا كانت المفسدة أقل لا تقوم بالمصلحة. واضح الكلام؟ يعني فعل قد تقوم فيه في مصلحة وفي مفسدة، سيترتب عليه ردة فعل مفسدة، لكن المفسدة قليلة، ما نترك المصلحة، نقوم فيها. واضح؟ أما إذا كانت المفسدة والمصلحة متساوية، تأتي هنا القاعدة إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالدين قواعد ونصوص مو فوضى. فلذلك واجبنا النصح لهم بالسر، الدعاء لهم. إمام أحمد رحمه الله مع أنه ضرب وعذب وسجن ومنع، والإمام أحمد مو تقول لي سين ولا صاد ولا لا، هذا لو أراد أن يحرك الألوف لاستطاع. واضح الكلام؟ لو أراد أن يحرك الإمام أحمد الألوف لاستطاع أبدا. ولذلك الإمام أحمد كالذهب عرض على النار فخرج أكثر صفاء، ولذلك نال هذا اللقب إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه، إمام الكبير. قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، مع أنه اللي طقه وهو اللي سجنه وهو اللي عذبه وهو اللي منعه وهو اللي على كبر سنه وقدره، ومع ذلك ما انتقم. قال لو أعلم لي دعوة مستجابة. فالدعاء له بالصلاح والتوفيق والنصح له، والنصح إيش؟ باللين. اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا. فرعون يا جماعة الخير، فرعون يعني هل ولاة أمور المسلمين الآن اللي يعلم فيهم من فساد وتقصير وإلى آخره أشر من فرعون؟ ما يقول هذا الكلام منصف. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، واضح الكلام؟ يعني هذا ما قال ربكم الأعلى ومسلم، ومع ذلك أمر رسولين مؤيدين بالوحي قال فاذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. فكذلك الذب عنه، وهذا لا يعني كما قلت زلفا له، لأن هذه هي المصلحة، المصلحة العامة تتحقق بهذا الأمر. وسبحان الله هذه من علامات أهل السنة، تشوفهم دائما مثلا في المجلس، ولذلك يتهمون بينهم علماء سلاطين والكلام الفاضي هذا. هذا الأمر كما قال الإمام أحمد ولا نترك ما نحن عليه من الحق لشناعة قد شنعت. سبابة الصحابة يتهمون بأن نحن أعداء أهل البيت، شلون بالله نسب الصحابة عشان يرضون؟ واضح الكلام؟ واضح أم واضح؟ الخوارج يتهمون أن نحن مرجئة، كيف بالله يعني أصير مرجئة حتى أني أو أصير خارجي حتى نفتك من لسانهم؟ لا حبيبي، لا نترك ما عليه ما نحن عليه من الحق لشناعة قد شنعت، ليقول ما يقول وعند الله تلتقي الخصوم ويصح له الصحيح. فأما الحق فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم إنسان خالف ابن تيمية؟ كم شخص خالف الإمام أحمد؟ كم شخص خالف ابن القيم؟ كم شخص خالف الإمام المجدد محمد عبد الوهاب؟ كم؟ كثير. وردود ورس، من فيكم يعرف أساميهم؟ خلاص. أما الزبد فهذا في جفاء. بقى الإمام أحمد إمام أحمد، بقى ابن تيمية ابن تيمية، بقى ابن القيم ابن القيم، بقى محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، بقى ابن باز ابن باز رحمة الله عليهم ونزكيهم على الله. فالمقصود أن هذه 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 قافلة وصراع بين الحق والباطل. قل كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. قريب العلماء السلطان، على الأقل علماء السلاطين، لما تدعم علماء السلاطين هؤلاء ما تقربوا، لكن أشوف هذا المتكلم كان يجعجع، ثم بين عشية وضحاها انقلب موالي بشكل غريب. فمن علامات أهل السنة أنهم في المجالس العامة والخاصة أيضا، لكن العام باب أولى، أنهم لا يذكرون مثالب الأمراء بخلاف أهل البدع. شوف دائما في المجالس دائما يؤججون صح؟ سووا كذا، هذا فعل كذا، ويبدأ يظهر مثالب الأمراء. شو المصلحة يعني؟ سؤال، شو المصلحة؟ بس فقط أعطني هدفا واحدا ومصلحة وثمرة من هذا الكلام. أي مصلحة؟ لأن من 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 تثير هذه الشبهات في هذا الوسط يا أخي ما هم من أهل الحل والعقد، ولا هم من أصحاب القرار، وناس من عامة الناس. إذن ليس هناك مصلحة، بل هناك مفسدة. بالضبط، توغر صدور العامة على ولاة أمورهم، فهذا أمر باطل وممنوع. فالشاهد أنه أيضا في نفس الوقت لا نتزلف لهم عن الأمراء، نعم لا نشق عصا الطاعة، ونكون صمام أمان، وندعو إلى الوحدة والاجتماع الكلمة والتفات حول الأمراء والعلماء، وندعو لهم بظهر الغيب ونصيحهم بالمعروف، هذا هو المنهج. لكن في المقابل لا نتزلف لهم. ذكرنا في درس ماضي بأن هناك أبواب ذكرها أهل العلم أنه يعني يمنعون من إتيان أبواب السلاطين، ينصون عليها، لأن إتيان أبواب السلاطين فتنة، فتنة. كم من الناس كان على الجادة وكان، ثم عندما اقترب من السلطان فتن، ولا لا فتن، يفتن. لا 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 أعمم، لا أعمم، هناك نماذج لكن قليلة، والنماذج خلاف الأصل. الأصل واقرأ سير أهل العلم وانظر كيف يتعاملون مع ولاة الأمور بهذه الحدود، يدعون لهم، يؤيدونهم، يناصرونهم، يحترمونهم، لأن هذا شرع يقرون بالبيعة لهم، يدعون لهم، لا يشقون عصا الطاعة، يدعون الناس للتآلف واجتماع الكلمة على ولاة أمورهم من العلماء والأمراء، لكن في المقابل لا يرجون شيئا منهم. واضح الكلام؟ لا يرجون شيئا منهم. هذا هو الأصل، وهذا الذي عليه الأئمة، واقرأوا سيرهم. ما وجد من السلف أو من تاريخ الأمة أو من وقتنا المعاصر هذا خلاف الأصل، لكن لا يتهم. ونكون واضحين، الشيخ بن باز مثلا رحمة الله عليه كان قريبا من ولاة الأمور، قبله محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد وأحفاده كانوا مقربين عند ولاة الأمور، فلا يعني ذلك أنهم علماء سلاطين، ولا يعني ذلك، بالعكس قرب هؤلاء من ولاة الأمور صمام أمال الأمة، لأن قد يكون حول من حاشية ولاة الأمر أناس فاسدون، أناس يريدون أن يفتكوا بأهل الصلاح، صح؟ ممكن. فإذا خلت البطانة، بطانة ولي الأمر، من المصلحين والصالحين من أهل الخير والنصح والعلم، تفرد هؤلاء بولي الأمر. واضح الكلام؟ وهذا موجود، الشيخ بن باز من تلامذته، ورسائل موجودة ومكتوبة ومطبوعة، كيف أنه كان له مساعي في رفع الظلم عن أناس سواء داخل السعودية أو خارجها. ففي هذه الحدود يكون تعامل مع ولي الأمر، ونقر بالسمع والطاعة له، ولا ننزع عنا يدا من طاعة، هذا نص شرعي. واضح الكلام؟ ما فيها القضية. ثم إذا كان هناك ولاية عهد نعتقد ببيعتنا لولي العهد، لأنه يعني في ولاية عهد، وهذا كما قلت لكم كثير في تاريخ الأمة، بل الدولة العباسية 650 سنة شقش قامت على ولاية عهد، وجميع الأئمة الأربعة كانوا في الدولة العباسية، ولا لا؟ أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم في الدولة العباسية، شنبرة ذول ما يفهمون يعني؟ ها؟ قطعا يعني. هذا غير الأئمة كثر، كانت دولة علم، دولة بن العباس وحاضرة علم بغداد، معروف هذا الشيء، أئمة كبار فطاحلة فحول، ما سمعنا حد قال لا لا ما في ولاية عهد، ما سمعنا حد قال. أصلا ما ينشغلون بهذه الأمور هم. هذه نقطة ثانية يا شيخ بعد، يعني مشكلة أنت الآن بعض الأحزاب السياسية هم قاعد قايم الحكومة السياسة، يعني يا ابن حلال علم الناس، وين دعوتك في التوحيد؟ وين دعوتك في اتباع السنة؟ نبذ البدع، نبذ الخرافة، دعوة الناس إلى التي تعليم الناس، وين حصرت الدين كله في مناطحة ولاة الأمور؟ اللي ما جلب هذا المنهج على الأمة إلا الويلات والدمار والسجون والتقتيل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. ليش تعطي الفرصة لهؤلاء الحكام الظلمة ممن كان منهم ظالما، كمن كان في مصر مثلا سفك الدماء وقتل الناس، طيب أنت عطيت الفرصة ولا لا؟ أنت الحين أسد ولا سبع؟ سبع، ما احنا قالين أي شلون، سبع مفترس مربوط ناصر، هل من العقل تروح وتتهرش فيه؟ جاوبنا يا جماعة الخير، هل من العقل هذا؟ هو مربوط الآن، صاد عني، كنت عايش حياتك طبيعية، تروح وترجع ما يشبه، ليش تستعدي هذا السبع؟ لماذا؟ واضح الكلام؟ هذا السبع الآن، وإحنا الآن نفرض أن 40-50 واحد، أنا الآن قمت واستعديت السبع، ثم استعدي وقمت بحل زمامه، بعد زيادة العقل قمت وبطلته. هذا السبع الآن عندما انطلق فقط سيهاجم العبد الفقير ولا سيأتي على البقية؟ بالضبط. أنت تستعدي هذا الحاكم كما وقع في مصر في زمان الإخوان المسلمين وغيرهم، تستعدي هذا الحاكم وهو ظالوم، يبي الفرصة، يقول لك أنا بيك تطقني عشان تعطيني سبب أني أطقك، وأنا اللي معاي في جانب، أنا اللي معاي الجيش والعسكر والدبابات وال وال وال، وانتش معاك فهل من العقل والمنطق أن أستعدي هذا الحاكم؟ وش لك بالحاكم؟ إيش لماذا تنازعه السلطة؟ لماذا؟ خلص ناصحة وجهه مع الناس. ولذلك عندما قامت الدعوة السلفية في مصر تحديدا أثمرت ثمار عظيمة جدا، إن ما نازعوا الحكام، ساروا في الدعوة إلى التوحيد، وخصوصا في مجتمع المجتمع المصري فيه قبور وقباب وشركيات ودعاء أولياء وتضرع. هذا قبر البدوي في طنطا يحج له في السنة أكثر من 2 مليون شخص. وين مجهود هذه الجماعة والدعوة في انتشال هؤلاء وغيره وغيره من القبور والأضرحة؟ بالعكس، نرى رموز هذه الجماعة بالصور موثقة يحضرون هذه الموالد، أمر عجيب. فلذلك بين هذا وذاك. طيب، الأمر الأخير وبه نختم، طبعا هنا أيضا سؤال، وهو يقول: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما مراتبه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، بل عده بعض أهل العلم. الآن كم أركان الإسلام يا جماعة الخير؟ 5، الإسلام على 5، صح؟ عد بعض أهل العلم الركن، يعني عدوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عدوه الركن السادس، وهذا من فقههم. هم يعني هم لا يستدركون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حاشانا وحاشاهم، لكن هم يقولون المعنى إن هذا أمر عظيم وكلام صحيح. الأركان الخمسة هذه، الشهادتان هو التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هل تستطيع أن تقيمها دون الدعوة إلى الله؟ لا طبعا، صح، أن تعلم الناس، أن تدعو الناس، هذه الدعوة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، لكن تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمعروف، تكون رحيما رفيقا حريصا حبيبا، تتحمل الأذى إن كان هناك أذى، ولا هذا الزمان الحمد لله رب العالمين. فالشاهد أنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب على كل أحد وكل بحسبه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لم يقل صلى الله عليه وسلم: إذا رأى العالم منكرا، أو إذا رأى طالب الشريعة منكرا، أو إذا رأى الإمام منكرا، إمام المسجد يعني، أبدا. من رأى منكم منكرا، كل أحد عموم، كل أحد فليغيره بيده. هذه مراتب الأمر المعروف، فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. هذه مراتب الإنكار المعروف. أول شيء اليد، اليد لمن كان هذا المنكر في حدود صلاحيته، يعني الرجل في بيته، واضح كلام؟ في بيته مالك حق، ولا لي حق أني أنا أدش بيتك وأنكر باليد، ما لي حق، واضح كلام؟ ما لي حق، ما لي حق أنا الآن مثلا أني في الشارع مثلا أنكر بيدي. واحد مثلا، واحد شايفة مثلا مع آلة موسيقى، آلة، ما لي حق أني أخذها منه وكسرها في الأرض في الشارع، ليس لي حق، لأن الإنكار بهذه الصورة باليد نص أهل العلم أنه يكون في حدود مسؤوليات الشخص، أو أن يكون مأذونا له فيه. أنت ببيتك، أنا لثقتي ومحبتي في أبو فهد أقول: أبو فهد أنت محل النفس، إن شفت شيء ببيتي وكذا أسمح لك، أنا أذنت له ما في مشكلة. أو على في الحياة العامة أن يأتيك مثلا من ولي الأمر، مثل كان في السعودية مثلا، أعتقد لا موجود هيئة الأمر المعروفة عن المنكر، هذه مخولة من قبل ولي الأمر، لأنه هو عنده الصلاحية هذه فأعطاها لمن يشاء، ماشي. عدا ذلك لا. تذكرون أظن في التسعينات الميلادية، أظن خرجت عندنا جماعة الجلد الصحراوي، تذكرونها؟ أنا أذكرها، جماعة الجلد الصحراوي، نعم طبعا أكيد، وقفت هذه الأمر، شباب ما أخذهم الحماس الله يهديهم يتبعون الناس، هذا ما يجوز أصلا. خلاص، شخص دخل في بيته، في شقته، في شاليه، في مكان صاد، ويفعل أمر ليس لي أن أتسور عليه وأهتك عرضه وأتجسس على البشر. نعم غاية ما عندي أبلغ، بلغ السلطات المعنية والله جماعة الخير ترى في مكان في أمور ما هي طيبة، انتهى الأمر انتهى دوري. لكن إخوان الشوى الله يديهم يطقونه ودون البر. طبعا هذا على حسب ما سمعنا، يعني ما رأيت لكن سمعنا وناس ما سمع وقرأ الناس في ذلك الزمان أعتقد في التسعينات الميلادية، وجلدونه على بنا حد شرعي شارب خمر أو كذا، هذا حكمه في الشرع أنهم هم يعاقبون لأنهم افتأتوا على حق ولي الأمر، وإلا صارت الدنيا فوضى خلاص. يلا جبت يلا كل واحد يطق سلاحه ويطق خزرانته وروح يلا طق بهالعالم، وتخيل الناس عاد طاق ومطقوق بالشارع، لا فوضى. فباليد كما قلت لكم قبل قليل ما لم يستطع بلسانه، يعني مثلا مثال قلنا شفت منكر في الشارع لا يجوز لك باليد، لا يجوز لك أن تنكر باليد لأنه ليس مأذون لك فيه، تنتقل المرتبة الثانية وهي باللسان انصح. حتى النصيحة ترى جماعة خير نصيحة تفرق، في نصيحة حتى لو كنت أنت على حق لكن الأسلوب بالضبط، يعني هذا كما قيل في الأمثال قضية عادلة أضعها محام أهوج، ممكن عندك قضية عادلة لكن تسلمها حق محامي قرقاشة يضيعك يلبسك الحيط. فهذه كذلك هنا على ابو النبي صح الحبيب، يعني كما قال القائل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فدون تجريح دون يعني يا زينة هذا اللي ينتقل عبارات ويكون لطيف اي يعني بفايد ابد تشوف العبارة والله حتى تشوف الطرف الاخر يستحي، عرفت كيف يعني؟ لان ليس لا يكون غرضك اخي الحبيب، وهذه وصيه لي قبل ان تكون لكم، غرضنا فرق التشهير ولا افرد العضلات ولا اني احرج، ليش يا اخي؟ بينك وبينه انتهى. ويتجنب الانسان القول اللي هو الاتهام، يقولون حتى الاشاره سبحان الله تفرق، انت عندما أنا أؤشر على فلان بهذه الصورة غير لما أشير بهذه الصورة، فعلا ترى هذا شيء مدروس، بهذه الصورة فيها شيء من إيش الاتهام أو شيء من عندما تقول له يعني وترى وتشرك نفسك معه، أسلوب لا أخفى على أمثالك، والمقصود أنه باللسان. إذا لم تستطع باللسان بالقلب، شلون بالقلب؟ مثلا وهذا كنا نقع فيه توقع، مثلا أنت قاعد مثلا في مجلس العائلة مثلا، والدك وجدك وعمامك وكبار في السن وانت قاعد معه، ثم وقع منكر شيء في التلفاز، منكر غيبة، أي منكر نعوذ بالله من المنكرات، طبعا تقول والله أنا ما أقدر أنكر أخاف أني أتكلم باللسان يشبون علي، واضح؟ وبعض الناس للأسف فيهم شيخ فيهم 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 عنف في الرد، يعني مثلا لقيت هذه بفايد بعضهم صح كلامك، بعضهم للأسف يرد أنت ذبحتون الدينين شدي وقاعد يطب في الدين، يعني يتجاوز في الرد، هذا اللي أقصد أنا، عرفت كيف؟ فيكون في عنف في الرد. فأنت تعرف من هذا الأمر إذا هنا أمامك مفسدتان قاعد أقولها قبل قليل، نعم هناك مصلحة أو نعم مصلحة ومفسدة، آسف، نعم مصلحة أنك تنكر هذا المنكر، لكن تعلم أو يغلب على ظنك أن المصلحة هذه إذا حصلتها سيترتب عليها مفسدة أعظم، ربما يكون قطيعة، ربما يكون كما قلت لك ربما تتسبب في أنهم تكون عندهم ردة فعل يعني عنيفة جداً، وربما توقعهم في إثم عظيم بل قد يكون في كفر والعياذ بالله، كان يسب الدين أو كذا، هذا أمر شنيع، بعض الناس هكذا ترى إذا 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 أخذه الغضب لا حدود لنهايته. وسبحان الله هذا الله سبحانه وتعالى ربي جل في علاه أشار يعني ذكر هذا الأمر في كتابه، يعني قد تستل هذه القاعدة من قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا ليسبوا الله، نعم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. هكذا الآية صح؟ نعم. إذن سب آلهة الكفار حق ولا باطل؟ حق أكيد صح. أنا يعني لكن إذا كان هذا الأمر أن تسب إله الكفار يكون هذا الأمر سبب أن يسب الكفار إلهنا، لا تسب إلههم. واضح كده؟ واضح أم واضح؟ واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه. ممكن واحد يلعن والديه جماعة الخير؟ كنا قبل نقول مو ممكن، الحين ممكن. وللأسف وللأسف من الناس من للأسف، إن شاء الله هذا قليل أو إن شاء الله نادر، لكن لعن الله من لعن والديه. مستبعد أن الإنسان يلعن والديه والعياذ بالله، والله شيء يهز، لكن قد يتسبب هذا الشخص في لعن والديه. كيف؟ كما هو يقع عند بعض الشباب الله يهديهم، أي يسب أبوه يسب أمه، يسب أبا وأم الآخر، ثم يقوم الآخر بسب أمه وأبيه. إذن كأنه لأنه تسبب في سب أبيه وأمه كأنه هو الذي سب أباه وأمه. واضح كلام؟ فهذه كذلك. فإذا عرفت أن لا والله تسكت، إذن هذا إيش؟ بقلبه أنكر، بقلبه ينكر، بقلبه يغادر المجلس. بعضكم ما أقدر أطلع، ما أقدر، يزعل أبوه يزعل عمي يزعل، صعب لازم أقعد. إذن تقعد ما تنكر بقلبك، بقلبك مو تضحك وياهم لا لا، هني أنت مصحته، أنت هني تتجاوزت أصبحت مشاركا معهم. لا اسكت وتنكر بقلبك أن هذا منكر، أن هذا منكر من الغيبة أو مشاهدة أمر معين أو كذا، أن هذا منكر. إذن هذه مراتب الإنكار الثلاث. الأمر الأخير حتى نختم الكتاب، المسألة الأخيرة وهي قوله ما حكم كرامات الأولياء. كرامات الأولياء ما هي الكرامة؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على من يشاء من عباده كرامة لهم، مثل المعجزات للأنبياء. واضح؟ يعني أوضح شيء، موسى عليه السلام معجزته العصا وانفلاق البحر له وغير ذلك عليه السلام. عيسى صلوات الله وسلامه عليه، نوح عليه الصلاة والسلام، كل نبي ترى له معجزة وآية ليصدقه الناس. فهذه المعجزات أو الآيات هي للأنبياء، لغير الأنبياء من أولياء الله الصالحين تسمى كرامات. واضح؟ كرامات، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على من شاء من عباده. طيب هل الكرامة لابد أن تظهر للولي؟ الجواب لا، لأن من أهل البدع كأهل التصوف، التصوف المنحرف، تدرون دينهم ومذهبهم قائم على قضية الكرامة، يمد يدنا في الهواء يقول أيوة أعطاني المدد من سيدي فلان أو من القط الفلان، وكل هذا أمور خرافية بل شركيات. فهذه الكرامة. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما نعلم لهم كرامة. يعني أوضح مثال، أبو بكر الصديق وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن له كرامة. فليس شرطا، ليس شرطا أن يكون الولي له كرامة. ثم كذلك أو قبل ذلك أن الكرامة لا تكون إلا لولي. ولذلك الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لابد يكون ولي، مش إبليس يقولون كان رحمه الله لا يغتسل من الجنابة، هذا ولي عندهم. كان رحمه الله يمشي عاريا، كان رحمه الله ينام في المزبلة، هكذا كلامهم. يعني تضحكون لكن هذا واقع كما موجود في طبقات الشعراني وغيرها، أمور مضحكة، أمور يعني مبكية في نفس الوقت. هذه ليست كرامات هذه. فنؤمن، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامة ويقرونها، لكن لمن حسنت سيرته، كما قال الشافعي رحمه الله إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدق أمره أنها كرامة حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، أن قد يكون أمور شيطانية. نعم، وبهذا يكون قد انتهى هذا الكتاب النافع حقيقة، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي على ما سطرته يداه في هذه الرسالة النافعة على مسن المنشورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. طبعا اليوم ما في مجال نقرأ بلوغ المرام ولا التفسير، لكن بركة استغني الوقت في إنهاء الكتاب على مسن المنشورة، إن شاء الله تعالى سيكون بدل هذا الكتاب في درس العقيدة سنكمل إن شاء الله تعالى كتاب التوحيد، فإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله كتاب التوحيد أو نكمل كتاب التوحيد، إحنا بدأناه ووقفنا فيه، فنكمل إن شاء الله فيه، والله يسر الأمور إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.